أما بعد، كما دل مع كتاب الحج من الحديث عند قول المصنف رحمه الله التلبية حكمها، أجمع العلماء على أن التلبية مشروعة. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا آل محمد، من حج منكم فليهل في حجه أو في حجته. وقد اختلفوا في حكمها وفي وقتها وفي حكم من أخرها، فذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أنها سنة، وأنه يستحب اتصالها بالإحرام، وهذا هو الراجح. اختيار الإمامين الجليلين الإمام أحمد والإمام الشافعي هو الراجح على أنها سنة مؤكدة، ويستحب أن تتصل بالإحرام. فلو نوى النسك ولم يلبي صح نسكه دون أن يلزمه شيء، لأن الإحرام عندهما ينعقد بمجرد النية، وهذا هو الراجح. ويرى الأحناف أن التلبية أو ما يقوم مقامها مما هو في معناها كالتسبيح وسوق الهدي شرط من شروط الإحرام. على ذلك عند الأحناف ومن وافقهم، وكذلك عند المالكية رأوا أنها واجبة قطرا الكلام، فيقال إن من تركها عليه دم، من تركها عليه دم. لفظها: روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك 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 وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وهذا كله ثابت. فقد استحب العلماء الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي إن إلى نهايتها لنهايتها إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذا استحبه جمهور العلماء، واختلفوا في الزيادة. فذهب الجمهور إلى أنه لا بأس بالزيادة عليها، كما زاد ابن عمر وكما زاد الصحابة، والنبي يسمع ولا يقول لهم شيئا. وكره مالك وأبو يوسف الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراجح أن الصحابة زادوا في أثناء تنزل الوحي والرسول صلى الله عليه وسلم موجود، ولم ينكر عليهم الزيادة، فدل على أن من زاد شيئا من ألفاظ التمجيد والرغبة إلى الله والانصياع إلى الله عز وجل أن هذا جائز، وإن كان الاختصار على الوارد الأولى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فضلها: الحديث عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من محرم يضحي لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه. ما هذا لا يثبت. وعن أبي هريرة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط إلا بشر. برضو لا يثبت، ضعيف. أما الثابت والآتي: وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، يعني سواء كان بيت حضر أو بيت مدينة، بيت قروي أو بيت مدني، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. فدل ذلك على أن الكائنات تتفاعل مع التلبية، وأن من حوله يلبي بمثل ما يلبي، وهذا من عظم فضل التلبية. ثم إنها ذكر وبيان رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، ففيها أجر في الجملة. الشاهد أن هذا واضح أنه فيه الأجر، وواضح كذلك أنها تلبية لها هذا الأجر سواء كانت في الحج أو في العمرة. ولذلك يستحب كما سيأتي رفع الصوت بالتلبية، يستحب رفع الصوت بالتلبية. والصحابة بحت أصواتهم بعد مسافة قريبة من الإحرام، فدل ذلك على أن رفع الصوت بالتلبية أمر فيه الأجر الكبير عند الله سبحانه وتعالى. استحباب الجهر بها عن زيد بن خالد هو دبأ الورف صوت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. هذا الحديث مختلف في تصحيحه، فبعض أهل العلم يرى أن صوابه الوقف على زيد رضي الله عنه، والبعض يرى أنه يصح مرفوعا، فوقوف يعني كونه موقوفا على زيد أنه قال أمرنا مثلا برفع الصوت للتلبية، لكن مش جاءتني جبريل، ما فيش فيه الجزئية دي طبعا، لما دي وأتت المرفوع، خدت بالك. والبعض قال كونه يقول رفع الصوت للتلبية والتلبية له حكم الرفع فصحح المرفوع، هذا الراجح معي. فرفع الصوت للتلبية ثابت. عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحج أفضل؟ قال: العج والسج. هذا الحديث يعني العمومات تشهد له وإن كان إسناده فيه كلام. ومعنى العج اللي هو رفع الصوت بالتلبية، والسج اللي هو إراقة الدماء. عموما في الجملة العمومات تشهد لمعناه، لكن بهذا اللفظ يعني إسناده فيه كلام. عن أبي حازم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم. ماشي الحال. هو هذا الرجح فيه من طريق كثير ابن يزيد عن المطلب. ماشي يعني. أما رواية أبي حازم يا كذا. واستحب الجمهور رفع الصوت بالتلبية لهذه الأحاديث، وقال مالك: لا يرفع الملبي الصوت في مسجد الجماعات، بل يسمع نفسه ومن يليه، إلا في مسجد منى والمسجد الحرام فإنه يرفع صوته فيهما، وهذا بالنسبة للرجال. أما المرأة فتسمع نفسها ومن يليها. أظن أننا تحدثنا في اللقاء الماضي عن هذا الجزء، قلنا هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال بأن المرأة يصح لها أن ترفع صوتها بالتلبية كما يرفع الرجل، لأن العمومات الواردة في هذا الباب هي أيضا المرأة داخلة فيها لعموم النساء شقائق الرجال. ومن أهل العلم من منع فقال لأن المرأة في الجملة أمرت بي الستر في بعض الأحيان، خصوصا في المحافل العامة ستر الصوت، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: التصفيق للرجال، التصفيق للنساء، التذبيح معذرة، التذبيح للنساء والتصفيق للرجال، والعكس معذرة، التذبيح للرجال والتصفيق للنساء. فجعل المرأة تصفق بدلا من أن تسبح إذا ناب الإمام شيء في الصلاة لتنبه الإمام، يعني إذا تنبهه فبدلا من أفاقع تصفق. تصفق طبعا منه من قال بظهر اليد شيء يسمع، يعني مش تشفيق مجلس الشعر يعني كده يعني مش فرصة يعني فرح، لا يعني شيء يسمع، يعني حاجة تسمع الإمام إن فيه غلطة. فمنه ما قالت كده مثلا، مش ماشي او على ده كده مثلا الى اخره، يعني مش هتقول بقى ايه كده يعني. ماشي الحال. دي بالنسبة لهذه المسألة. فقالوا جعل المرأة تصفق بدلا من ان تسبح اذا انتبه الامام، وإن كان صوت المرأة في الجملة ليس بعورة، صوت المرأة في الجملة ليس بعورة، وكثير من الصحابة والسلف الصالح تعلموا على يد نساء، وكان هناك نساء عالمات، وكان هناك حتى في عصر الطبران وغيره يقول لك الشيخة فلان بنت فلان بنت فلان وهكذا، والسيدة نفيسة وغيرها كانوا يعني من أهل العلم، كانوا يرتحل إليهن في العلم. فدل فصوت المرأة، لكن الأمر إذا سألتهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. فصوت المرأة في الجملة ليس بعورة، لكن إذا كان في محافل عامة أو كذلك ويحضرها، أو في أماكن المحافل يحضرها البر والفاجر الأمور العامة، ويحضرها من في قلبه شيء ومن ليس في قلبه شيء، فعند إذن الأولى لها ألا ترفع صوتها، خصوصا إذا كان صوتها بطبيعته فيه شيء من الخضوع. قال الله: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فمنع لعلة مش لذاته، والممنوع لعلة عند الأصول يجوز عند الضرورة هكذا، لأنه مش محرم لذاته، مش ممنوع لذاته. وكذلك عند الاحتياج يجوز عند الاحتياج. فمن هنا يتبين أن إذا أمنت الفتنة جاز للمرأة أن ترفع صوتها، أما إذا لم تؤمن الفتنة فالله لا يحب الفساد. وقد يختلف طبعا، تعمد الخضوع غير جائز ده باتفاق نص الآية، لكن واحدة لا تتعمد الخضوع، لكن هي بطبيعتها صوتها في خضوع، سيما أو معتادة على الخضوع، زي كأن تكون التزمت حديثا، وانت عارفين في التنشئة يعني في بسبب الاختلاط في الجامعات وغيره بيبقى فيه يعني ايه، بيبقى فيه طريقة سائدة كده بيلتقطها البنات من بعضهن من البعض، وتبقى سائدة على الرغم من قبحها، لكن تبقى سائدة. من ضمن الطرائق السائدة اللي هي مسألة الترقيق، محاولة الخضوع بالايه، محاولة الخضوع بالقول. والسائد الآن بين البنات للأسف الشديد الاسترجال، يعني في الفترة الحالية السائد بين البنات، لما بنات إعدادي وثانوي وكده، ودخل على الجامعات برضو، إن البنات تخاطب بعضها بلغة الرجال، يعني البنت تقول لزميلتها ازيك يا كده، يعني انت عامل ايه، ما تقولهاش انت عامل ايه، انت عامل ايه، اخبارك ايه، انت فين كده يعني. وقد لعن الله ورسوله، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. محاولة التذكير هذه يعني للأسف هي سائدة جدا جدا جدا، يعني دلوقتي يعني قليل جدا لما تلاقي بنت بتكلم بنت زيها بلغة المؤنث، قليل من إعداد وسنة وانت طالع، إعداد وانت طالع، خدت بالك انت ازاي؟ فهذا أيضا، فأحيانا العادة غلابة، العادة بتبقى ايه، بتبقى غلابة. فمن ضمن العادات الغلابة تعود الخضوع بالايه، بالقول، الى ان يصبح طبيعة. فمثل هذه الاصل لا ترفع، اظن واضح الكلام، لكن اذا امنت الفتنة جاز الرفع بالسلبية، خصوصا وانه ثبت عن امنا عائشة رفع الصوت بالايه، بالسلبية بالاسناد الصحيح. اذا خلاصة المقام في التلبية في شأن النساء معي أن الراجح جواز رفع المرأة بالتلبية إذا صوتها بالتلبية إذا أمنت الفتنة، وإلا فالله لا يحب الفساد. بعد كده بقى المواطن التي تستحب التلبية فيها، تستحب التلبية في مواطن عند الركوب أو النزول، وكلما علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبة، وفي دبر كل صلاة وبالأصحار، كان الشافعي: ونحن نستحبها على كل حال. هو ده، نستحبها على كل حال، يكسر ما استطاع، تعب يهدى شوية وبعدين يكسر ويكمل وهكذا، يأخذ الأجر إن شاء الله تعالى. التلبية ذكر لله سبحانه وتعالى. طيب بعض الناس أحرم وأمي لب شوية خليته الحماسة وبعد كده الزهد خلاص. بل بعض الأحيان حصل معنا موقف زي ده، واحد ايه، بعض الناس صوت يعني ودنها وجعتها من كثر رفع الصوت بالتلبية في قلب الاتوبيس، فواحدة متزقة زوجها، يا اخوان نقعد تصدقوا بالدليل. طب مش عايز تلبي. شوف الامام ابن القيم يقول عليه رحمة الله: اعظم الناس اجرا في كل عبادة هم اكثرهم فيها ذكرا، لان العبادات اساسا شرعت لاقامة ذكر الله. قال الله: واقم الصلاة لذكري. من افضل واحد بيصلي فينا؟ هو اكثرنا قراءة للقرآن. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة فقال: طول القنوت، أي كثرة القراءة. قنوت هنا طول القيام، طول الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى، طول القراءة أمام الله سبحانه وتعالى. فهنا القراءة، وبعد العلم صحح اللي هو من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، مئة آية، ألف آية، هكذا. فالألف آية ده هو المقنطرين، فمئة آية ذكرنا الله كثيرا، الألف آية المقنطرين. كثرة القراءة طبعا، ألف آية تجيب الجزء عامة وطبار مع بعض، مع الفتحة يجيب جزء، يجيبوا الألف آية أو لوحدهم بدون الفتحة كمان يجيبوا ألف وشوية. نعم، التحريم وجزء عامة وطبارك. طيب التحريم وتبارك وعنه يجيب جزء، يجيب ألف آية. بعد الكوفيين ده بأحمد البصري. طيب فهذا شيء طيب. يبقى إذن يستطيع الإنسان أنه هو يأخذ الألف، كلما استكثر الإنسان من هذا كذا. كذلك هنا التلبية ذكر، فأكثر الناس تلبية من أكثر الناس أجرا. فلذلك اللي فيه عيش يتعب بس ما يثبطش غيره. بعض الناس ايه، عاوز يخلي الدنيا على حاله. انا اسكت الدنيا تسكت، انا اتكلم الدنيا. المسألة مش هوى، المسألة ده موصل امرنا فيه بالذكر، وامرنا فيه برفع الصوت. فكان ازاي خلاص ممكن نهدي الصوت شوية بس ما نبطلش. لو حد عايز ينام ولا حاجة في الاتوبيس، ما كان زمان ده ما كانش كده، بس دلوقتي في ناس. فالشاهد نكثر ما استطعنا من التلبية نجد الأجر العظيم إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب وقتها يبدأ المحرم بالتلبية من وقت الإحرام إلى رمي جمرة العقبة. طبعا بالنسبة للعمرة من وقت الإحرام إلى رؤية الكعبة، ده بالنسبة للعمرة. أما بالنسبة للحج يبدأ بالتلبية من وقت الإحرام إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر، اللي هي العقبة الكبرى، بأول حصى ثم يقطعها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. ولما نقول الجمرة ونسكت نعرف أنها جمرة العقبة الكبرى على طول، ماشي. غيرها يذكر بالتقييد. رواه الجماعة، وهذا مذهب الثوري والأحناف والشافعي وجمهور العلماء. وقال أحمد وإسحاق: يلبي حتى يرمي الجمرات، جميع الجمرات، ثم يقطع. وقال مالك: يلبي حتى تزول الشمس من يوم عرفة ثم يقطع. هذا نسبة للحج، الرجح الأول. وأما المعتمر فيلبي حتى يستلم الحجر الأسود. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. هذا صواب من قول عبد الله بن عباس، لا يصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا حرصك، انتهينا هنا لغاية الحج الأول. لا الأول هو الراجح وكلام الشافعي والجمهور. ماشي. استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بعدها لا يثبت فيه حديث صحيح، لم يثبت بعد قطع التلبية والانتهاء منها سواء في الحج أو العمرة، يعني حديث الصلاة على الرسول أو الدعاء بعد انقطاع التلبية. ما يباح للمحرم؟ طبعا في محظورات للمحرم، فبعض الناس قد يمتنع عن أشياء ظنا منه أنها غير جائزة وهي جائزة، وده بينتج عن قلة المعرفة أحيانا وعن التنطع أحيانا أخرى. يعني من عجيب ما رأيت في كنت في يعني في مرة في عمرة لقيت واحد ماسك واحد بعد ما أحرمنا قاعد ينصحه ويقول له أنا عملت عمرة قبل كده وأنت ما عملتش اسمع. فبيقول له إيه بقى من ضمن النصائح؟ أوعى وضوءك ينتقد لغاية ما تخلص العمرة من بعد الإحرام. أصل لو انتقد عمرتك باظت. يعني خدت بالك واحنا لسه في أبيار علي. يعني خدت بالك لسه صفحة. خدت بالك أنت إزاي؟ ها؟ أقل شيء يعني ها؟ خدت بالك؟ ها فإيه بيعطيه من خبرته التي يعني ليته ما أعطى إياها. خدت بالك أنت إزاي؟ قال فده من ضمن النصائح. لقيت مرة واحد بينصح واحد وللأسف ده شيخ بقى معمم يعني فبيقول له ايه بيقول له لقى واحد طالع ولابس في رجله صندل اللي مش صندل شبشب اللي هو جلد لا شبشب جلد شبشب عادي بس جلد. قال له بعد ما الثاني بقى ايه لبس الاحرام ودخل المسجد ولبس واختفى ولبس الاحرام وجاي طالع الاتوبيس فاول ما طلع الشيخ بقى ده بيقول له ايه ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ اقلع بسرعة انزل اشتري لك شبشب بنفسك لو ما فيش خليك حافي انت كده ارتكبت محظور من محظورات الاحرام. يا اخي يا مولانا ليه ارتكب فين المحظور بيرتكب الراجل؟ يقول لك دي مخيط. يعني سبحان الله مخيط يعني ايه؟ فاكر مخيط يعني في خيط والشباشب دي متخيطة عند الجزمجي بمكنة ففيها خيط يبقى شمشم قطول خلاص يقبع الإحرام بقى إحرام كله خيط. الرداء والإزار كله خيوط ولا ما فيش خيوط؟ ما كله خيط خلاص يقلعه هو كمان. هذا الكلام غير جائز لكن المخيط كما ذكرنا قبل ذلك هو مخيطة على قدر العضو مش معناه ان في خيط انما معناه خيطة على قدر العضو. يعني ما ينفعش ان انت تجيب مثلا حلة بلاستيك او بلاستيكية كده سلطانية ويلبسها بس خدت بالك انت ازاي ما فيهاش خيط بس ما ينفعش تلبس على ايه تكون متفطلة على قد الرأس ويقوم ايه لابسها. مش ممكن واحد يجي كده يقول لك خلاص اعمل عمامة ولا قلنصوة من حديد والبسها ما ينفعش. ليه؟ لانها خيطة على قدر ايه كده على قدر العضو بقى ملامسها للرأس ما ينفعش. المقصود شيء على قدر العضو. ايوه اللي يتمنع منه الخف وده الا اذا لم يجد النعلين فرخص له أن يلبس الخفين ويقطعهما من أسفل الكعبين وبعد أهل العلم رأى أن القطع أسفل الكعبين نسخ فدي مسألة. لكن إذا لم يجد إيه النعلين النعلين كان زمان النبي اللي هما زي الأبقاب كده وكان قليل الأول اللي بيلبس النعال السبتية اللي هي فيها جلد بقى جيدة الدبر اللي هو أفقر واحد من المسلمين دلوقتي بيلبسه ده كان زمان اسمه النعال السبتية وكان مظهر المظاهر الترفه لدرجة انه يتقلع وهو داخل المقابر لانه كده يعني مش ما يليقش مع الترفه يعني زائد عن الحد. نعل سبتي خدت بالك انت ازاي لكن عمومه كان شبيه عموم النعال بما يشبه الأبقاب دلوقتي ماشي شايف الأبقاب ده بقى ايه يعني ما اعرفش اصلها ايه الصراحة هل الأبقاب القبقاب ما اعرفش اصلها ما اعرفش يلاقي اصل في اللغة اصلا ولا لا الأبقاب دي. لكن على كل هي اسمها النعال العادية النعل الجلد اسمه نعل ايه نعل طيب. فالشاهد ايه الجوانتي ليه خيطة على قدر ايه اليد على قدر العضو فهكذا. فلأن الرجل جعل إحرامه في كامل جسده فمن هنا لا يلبس المخيط في أي عضو من أعضائه. المرأة جعل إحرامها في الوجه والكفين فقط، فجعلها أنها لا تلبس قطعة النقاب التي هي قطعة النقاب، لكن إذا وجد رجال وهي منتقبة لا أن تغطي بغير قطعة النقاب زي البيشة أو غيرها، ولا تلبس كذلك القفازين، إنما ممكن تغطي تحت الخمار وهكذا. لا لا، هذا مما من المعفو عنه، لأنه مش خيصة إحنا نأخذها قبل العضو، يعني العضو بكامله، يعني ياخذ العضو بكامله، يعني ممكن أدخلك فيها حاجة مثلا بدم دكتور عماد حاجة تخص شغلك، الصباع اللي هو بكلمة ساعة الرياضة ده اسمه ايه؟ صباع الطبي، خد بالك انت ازاي؟ ايوه، والا شوش ما ينفع. فالشيء اللي مش اللي ما ياخدش العضو ايه كامل ده الاشكال، فما يلبس البوت، ان البوت بياخد ما هكذا، والجزمة البالانس عشان واحد يقول لي مفيش بوت. وصلنا لايه الان؟ يبقى في اشياء تباح للمحرم، بعض الناس يظن انها ما هياش مباحه وهي مباحه زي ما تحدثنا. فيباح للمحرم إذن الاغتسال وتغيير الرداء والإزار، ده كان من ضمن نصائح صاحبنا برضه كنت بحكي لكم عنه، قال له اوعى تقلع الإزار ده لغايه ما تخلص العمره، خدت بالك انت ازاي؟ فطبعا يصح انك تقلعه وانك تغيره وانك تغسله وهكذا وتغير غيره، مفيش اشكاليه ابدا. عن ابراهيم النخعي قال كان اصحابنا اذا اتوا بئر ميمون اغتسلوا ولبسوا احسن الثياب الى اخر ما ذكر. على كل فعموما يجوز الاغتسال وتغيير الرداء. كذلك اثنين، لبس التبان. وروى البخاري وسعيد بن منصور عن عائشة انها كانت لا ترى بالتبان بأسا للذين يرحلون هوتشها كما في الحديث، ماشي الحال. وعن كانت عائشة إذا خرجت حج أو معتمرة أخرجت معها عبيدها يرحلون هوتشها، فكانوا يشدون بأرجلهم إلى بطن البغلة، فأمرتهم أن يلبسوا التبايين. خد بالك، يبقى فلبس الشيء اللي هو بيشد لا الحجام اللي هو الهيمان جاي معانا، انت خدت بالك، شد الهيمان ده اللي هو الحزام، لكن ده شيء يبقى تحت البتاع يغطي العوره في الصاله، بس مش زي السروال عند الاحتياج، ماشي الحال. يشد مش ياخد الجزء كله، انما ما هو اللي بيرحل الهودج ده بيرفع رجله وبيطلع وبينزل، فيشد عليه كده من تحت، ما ياخدش العضو كله، انما ياخذ المنطقه اللي تحت خشيه كشف العور. شبيه بيه بس مش بنفس بس مش بالتفصيل، انما مشدود بقماش قماش كده. ايوه كده، ايوه شبيه بيها كده، خلاص. نعم، عند الاحتياج. ماشي. تغطيه الوجه، يجوز تغطيه الوجه. طبعا بعض العلماء بيمنع، في رواية شاذة في حديث المحرم اللي وقفته ناقته فقال لا تخمروا رأسه في زل شاذة ووجهه، فقال لك لا تخمروا وجهه، يبقى إذن الوجه ما يتغطش للمحرم، الزلة دي لا تسكن. فلذلك تغطية الوجه عموما لا يوجد ما يمنع من تغطية الوجه، وقد ثبت تغطية الوجه، احنا نتكلم عن الرجال دلوقتي، بالنسبة لي ثبت العثمان تجي يحط حاجة على وشه يتبرد إلى آخره. أما المرأة فيصح أيضا تغطية الوجه بالنسبة لها بغير قطعة النقاب إذا وجد الرجال. المصنف يقول روى الشافعي وسعيد عن القاسم قال كان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم يخمرون وجوههم وهم محرمون. لبس الخفين للمرأة. عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رخص للنساء في الخفين، رخص للنساء في الخفين. وفي العموم وضع النساء احنا اتفقنا ان هو من مجموع النصوص الوارد الاحرام عندها في الوجه والكفين فقط كما ذكرنا. تغطية رأسه ناسيا. قال الشافعية لا شيء على من غطى رأسه ناسيا او لبس قميصه ناسيا. الحجامة وفقء الدمل ونزع الضرس وقطع العرق كل هذا لا يضر، فثبت عن الرسول أنه احتجم وهو صائم في وسط رأسه صلى الله عليه وسلم. احتجم وهو محرم هنا، كلاهما ثابت، احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، لكن هنا طبعا هو محرم. وقال مالك لا بأس للمحرم أن يفقع الدمل ويربط الجرح ويقطع العرق إذا احتاج. وقال ابن عباس المحرم ينزع ضرسه ويفقع القرحة، يعني في إشكالية في كل هذا. نعم، قطع العرق اللي هي حاجة أعلى من الحجامة اللي هي الفض اللي هو الفض، فهو أشد من الحجامة شوية لكن له فوائد طبية طيبة. الفض يعني له فوائد قوية في بعض الأمراض يعني. قال الإمام هنا بقى كلام تفصيلي جيد للإمام النووي، يقول إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لقطع الشعر، وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور وكرهها مالك. وعن الحسن فيها الفدية. وإن لم يقطع شعرا، وعن الحسن فيها الفدية وإن لم يقطع شعرا، وإن كانت لضرورة اللي هو حمل الحديث على الضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية، وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس على اعتبار أن شعر الرأس أساسا منهي عنه أساسا في مثل هذا. ولعل من الناس يعني مش عارف أشرت إليها قبل ذلك أم لا، أن بقية الشعور فيها خلاف، المتفق عليه شعر الرأس فقط، حتى أن العلامة الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله كان يقول لا أعلم دليلا على بقية الشعور إلا جملة النظافة اللي هو ماشي الحال. لا أعلم دليلا على معزفا على المنع من أخذ الشعور من بقية الجسد، على المنع من أخذ من بقية الشعور غير الجسد. النصوص الواردة في شعر الرأس عموما لا إلا أن يكون الاحتياط، فهذا عموما الوارد. لا الأولانيين بس مش اللي هو كلام النووي الشافعية. نعم، الأصح أن عموما الحجامة جائزة سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة، لكن إذا كانت في الرأس فعليه فدية، كحال حديث كعب بن عجرة. حديث كعب بن عجرة يا إخواني سواء عنده أو ما عندوش، سواء لحاجة أو لغير حاجة. لماذا؟ حديث كعب بن عجرة لما بلغ به القمل ما بلغ، تعرفين العرب أهل الخليج عموما شعرهم دهني، ماشي، شعر الدهني مع الحر يعمل أمس، كان مسافر في الطريق، ولذلك كانوا يلبدون شعر، كان يلبد شعره في السفر علشان ما يدخلش التراب والأشياء من الغبار فيأثر على الشعر. فاللي ما لبدش شعره تلبيدة ديت يا أخواني بيحط في حاجة شبابي زي الجل دلوقتي، زي الجل في العصر اللي احنا فيه ده، خلاص، فيحط حاجة تمنع دخول الأشياء لها في الشعر.
لا لا هنلاقوا اشياء بتعمل عزل طبقه طبقه ما تسمحش بدخول التراب بس، لكن الحنه مجرد لون بس ماشي. فمن هنا اجاز لما كعب بن عجره من السفر القمه انتشر في راسه، فلما راه الرسول قال راه يتناثر على وجهه من كثرته، فقال لم اكن اظن ان الجهد قد بلغ منك هكذا، وامره بان يحلق راسه وان يذبح شاة، فان لم يجد فيطعم سته مساكين، فان لم يجد يصوم ثلاثه ايام فهكذا. فدل على ان المضطر لمثل هذا لب دم حلق في الراس يحتاج ان يفعل مثله، حك الراس والجسد. يا اخوان المحرم ده انسان عايش طبيعته عادي ما عندوش مشكله، بعض الناس بيخاف وسوسه، يعني بعض الناس يقول له اوعى تهرش في لحيتك، بس لما تهرش فيها ممكن تنزل شعره فتبقى عليك دم، اوعى تهرش في راسك تنزل شعره عليه. يا اخي عفا ده معفو عنه، الشيء اليسير معفو عنه، ما في اشكاليه فيه. واحنا حتى متعود كذا ما فيش اشكاليه في مثل هذا. ماشي ماشي. يبقى جاء يجوز حكر الراس والجسد. وفي باب حديث عائشه رضي الله عنها معلقا طبعا في البخاري انها سئلت عن المحرم يحك جسده، قالت نعم فليحكه وليشدد. ومن عائشه يعني السؤال يغيظ، قالوا اخذت بالك خلاص، وبعضهم قال احكك الى ان تدنيه. وبعض العلماء بيبقى لهم طرائف لما يكون السؤال يغيظ، خدت بالك انت ازاي؟ واحد سال الامام الشعبي قال له كيف اغتسل يدي؟ قال يكفيك في الوضوء. قال يكفيك ان تغسل ظاهرها؟ قال لا يكفي. قال اذا فانقعها من الليل. مادام انت شايف ان ما يكفي انقعها من بالليل عشان الميه ترويها بقى، ترويها ولما تتروى تبتدي ايه تغسل من الصبح بس، يعني هكذا يعني وهكذا. من هنا الهزة من هذا الباب. يعني النظر في المرآة وشم الريحان. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال المحرم يشم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بأكل الزيت والسبت. الثابت الصحيح المحرم من قول ابن عباس يشم الريحان فقط، المحرم يشم الريحان، يعني هو صحيح انت مش مطالب انك تحط ما تحطش طيب، لكن لو في شيء طيب ما فيش مانع انك تشمه، رائحه طيبه موجوده في هكذا. خدت بالك انت ازاي؟ زي واحد يمنع الناس اللي اوعى تشغل بخور وانت صايم. شو ليه ما شغلش بخور وانت صايم؟ هو بياخده يشربه مدمن بخور، خلاص دي شيء في الهواء، معفو عن الغبار وعن الدخان اللي في الهواء شيء طبيعي، والبخور ده شيء ما بيعمل دخان لدرجه ان كل الناس، انما بينتشر منه بس رائحه طيبه في المكان، لو شميت هذه الرائحة استحالة يدخل في جوفك أي شيء، إلا وحتى لو فرض هيكون شيء يسير، والنادر لا حكم له، النادر لا حكم له، زي ما اتفقنا قبل كده وقلنا بمناسبة قرب الصيام نذكر مفيش مانع اللي اتمضمض بالوضوء وقاعد وكل شوية عاوز يطلع الرطوب ينشف ريقه قبل ما بتاع صعبان عليه من رؤية بل، يا أخي سيبه مبلول، ما انت مش مطالب، انت مطالب تمج الميه بس، الباقي اليسير ده معفو عنه بس انتهت القصه. لكن الوسوسه بتجعل الانسان يعني يقع في اشياء ما انزل الله بها من سلطان. شد الهميان في اللي هو الحزام يعني بيبقى في ما فيش منه اشكاليه ماشي الحال، في وسط المحرم ما فيش منه إشكالية، لأن عموما ما فيش ما يمنع منه. والأثر عن ابن عباس فيه كلام. الاكتحال كل برضو أثر ابن عباس هنا ضعيف، لكن برضو ما فيش ما يمنع منه. أن يستظل بمظلة أو خيمة أو صخر بغير ملامس لرأسه يعني، فأيضا كل ذلك جائز. خرجت مع عبد الله بن عامر، فخرجت مع عمر فكان يطرح النبع على الشجرة ويستظل به وهو محرم. الخضاب بالحناء، ضرب الخادم للتأديب، خلاص ما عادش خادم بقى في الزمان. لا دي انت عارفين، واستدل هنا باثر ابو بكر الصديق لما الخادم كان دل الراحله بتاعته وعليها متاع ومتاع النبي، وقال له احفظها خلي بالك منها، وما خلوش يعني يمسك حاجه ثانيه غير دي بس عشان خاطر يحافظ على متاع النبي بس. دي اللي اداهوله لوحده، الجمل لوحده ضاع منه يعني ماسك بجمل. طبعا في العرب يمشي بقطيع وما يضيعش منه واحدة. فلما الأضاع عليه متاع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جمل واحد وتضيعه، وجعل يعنف فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول انظروا إلى المحرم ماذا يفعل، انظروا إلى المحرم ماذا يفعل. فدل على أن الرسول أقر عموما لأنه هو مخطئ، إذا كان بحق طبعا من باب التأديب ومن باب التبيين لوضعه يعني. فقال فاستنبطوا منها أن الغضب بحق ما يؤثرش على الحج، كذلك إذا غضب على خادم لخطأ أخطأه فليس عليه ضر في ذلك ولا أن يعني، إلا أن الإنسان طبعا لا يستزيد من ذلك حتى لا يقع في الخطأ، لأن أبو بكر ممكن يعطي بقدر المظلمة، لكن غيره متعود أنه يعطي بأكثر من المظلمة، فاللي متعود أنه يعطي بأكثر المظلمة ما يعملش الكلام ده. خلاص ده لو كان عنده خدمة. أنا قلت لك حاجة يا دكتور محمد، قتل الذباب والقراد والنمل يعني الحشرات، يعني قتل الفواصق الخمس، ده فيها نص حديث اختلنا في الحل والحرم. فهذا كل ما يباح للمحرم، هنقف عند محظورات الإحرام. عموما بقى الفواصق دي يقاس عليها كل مؤذي، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، كل مؤذي يخشى الإنسان منه، زي أسد زي سبع زي كلب مسعور، يصح أنه يقتله ولا يسيبه يموته ولا أنا محرم، ولا يسيبه يعبده ولا أنا محرم، لا يصح أنه هو يقتل كل شيء يؤذيه يعني ولا دير عليه إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ورحمة الله.